لازل الكلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رضي الله تعالى عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. إذن بعدما بات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذي طوى وأصبح، اغتسل ودخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة. قال: لسنا ننوي إلا الحج. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه كان له ثلاث أحوال في الميقات، خيرهم كما في حديث عائشة: من أحب أن يهل بحج أو عمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليفعل، ومن أحب أن يهل من أحب أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل. والحديث في مسلم. ثم أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسرف، يعني قبيل دخول مكة، أيضا خيرهم بقلب الحج إلى عمرة. ثم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما دخل مكة وطافوا وسعوا أمرهم كما سيمر بنا بتحويل النسك. معنى قول جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يقول لسنا ننوي إلا الحج، يعني أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مهلين بأي شيء بحج، وإن كان بعضهم قد أهل بعمرة، منهم على سبيل المثال عائشة رضي الله تعالى عنها أهلت بعمرة. لسنا نعرف العمرة، معنى لسنا نعرف العمرة يعني لا نعرف العمرة إلا في، لا نعرف العمرة في أشهر الحج، لا نعرف العمرة إلا في أشهر الحج. بمعنى أنهم كما في حديث ابن عباس في مسلم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون وكانوا يجعلون المحرم صفرا، هذا من باب النسي وتغيير الأشهر الحرم. فكانوا يقولون إذا عفي الدبر وانقطع الأثر وانقطع وانصرم صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذن كانوا في الجاهلية يرون حرمة العمرة في أشهر الحج، وهم الآن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، ثم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها أحرم في ذي القعدة، كل عمره العمر التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. هذا معنى قول جابر رضي الله عنه: لا لسنا نعرف العمرة. إذن كانوا في الجاهلية يعتقدون تحريم العمرة في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاعتقاد الفاسد بقوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إذا أتينا البيت معه، البيت يا الكعبة، استلم الركن فرمل ثلاثة، أتينا البيت. الآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سار من ذي طوى إلى أن دخل مكة، إلى أن دخل مكة، أتى مكة من الثنية العليا من جهة الحجون. الحجون معروف، إذا أتيت الحجون الآن تكون مقبرة المعلاة عليك اليمين، مقبرة المعلاة عليك اليمين، يكون الآن عن يسارك اللي هو مواقف الحجون. إذا مشيت قليلا ثم خذت اليمين من جهة سوق الليل، هنا تدخل على من جهة المسعى من جهة باب بني شيبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل من هذه الجهة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه. سم؟ كيف؟
يكون مكة مع السيرة الكبيرة مع طريق السيرة.
لا هو أتى من طريق المدينة. إيه
بس أقصد السيرة الكبيرة يصير عذاب.
كيف السيرة الكبيرة يا عمي؟ لا الله يبارك فيك أتى من طريق المدينة من ذي الحليفة من جهة التنعيم ليس من جهة السير الكبير، لكن يدخل أقول يعني نهاية الطريق يعني طريق السيل وطريق المدينة يلتقيان أقول من هذه الجهة، إذا دخل الشخص يسلك أي طريق. إذن هذا دخوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الثنية العليا من باب بني شيبة. ثم صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي تحية المسجد، فتحية البيت الطواف، والمقصود بتحية البيت الطواف يعني من أتى وهو محرم وأراد الطواف نقول لا تصلي ركعتين، إنما تحية البيت الطواف. لكن لو أن شخص دخل وهو غير محرم المسجد كغيره من المساجد صلي ركعتين، لو أتى وهو محرم لكنه قال لا أريد أن أطوف الآن سأؤجل الطواف، نقول المسجد الحرام كغيره من المساجد تصلي ركعتين. إذن تحية البيت الطواف المقصود بها إذا أتى الشخص وهو محرم ويريد الطواف نقول ابدأ بالطواف، فهذه هي السنة، ولا تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تطوف. نأتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة حينما يدخل المسجد، المسجد الحرم كغيره من المساجد، فيستحب فيه الذكر، ذكر دخول المسجد، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، والحديث في مسلم من حديث أبي حميد أو حديث أبي أسيد. وإن قال كما في حديث عبد الله بن عمرو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم، أيضا هذا ثابت، فتارة يقول هذا الذكر وتارة يقول هذا الذكر. إذن ها كلاهما ثابت لكن لا يجمع بينهما. أما بسم الله حال الدخول للمسجد فليظهر لي أن هذه اللفظة لا تثبت، وهي زيادة مضطربة، زيادة مضطربة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في دخول المسجد ولا حين وضع الثياب والله أعلم. إذن لا يقول بسم الله، إنما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل ويقول الذكر الذي ذكرته أو الذكر أو الدعاء الأول أو الدعاء الثاني، أما بسم الله لم تثبت والله أعلم في دخول المسجد. ثم أيضا يقدم رجله اليمنى في الدخول لأنه من السنة تقديم اليمنى حال الدخول إلى المسجد. الآن الكعبة أمامه، الكعبة أمامه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مرفوعة في رفع اليدين والدعاء حال رؤية الكعبة، وكذلك رؤية آثار موقوفة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن رفع اليدين حال رؤية الكعبة والدعاء سواء كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تصح. ومنه اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره مهابة وتشريفا، وأيضا اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، أيضا كل هذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال أتينا البيت معه استلم الركن، استلم الركن أي الذي فيه الحجر الأسود الأسود. إذن البداية في الطواف تكون من الحجر الأسود أي من الركن الذي فيه الحجر الأسود. وأركان الكعبة أربعة: الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهذا سيأتي التفصيل في سنته، الذي يليه العراقي، الركن العراقي، والذي يليه الشامي أي الركن الشامي، والذي يليه الركن اليماني. الركن العراقي والركن اليماني بل والركن الشامي، الركن العراقي والركن الشامي ليس أركانا على الحقيقة. لماذا؟ لأن البيت حطم كما في حديث عائشة، فجزء من الحطيم أو من الحجر هو من الكعبة، فلذلك لا يشرع استلام الركن العراقي والركن الشامي. لماذا؟ لأنه ليس تركان على الحقيقة، فجزء من الحجر قرابة 7 أذرع هي من الكعبة. فلذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة قال لها صلي في الحجر لأنه من الكعبة. إذن الركن العراقي والركن الشامي لا تستلم ولا تقبل. عندنا الآن الركن اليماني، لأن التفصيل هو في الركن الذي فيه الحجر الأسود. الركن اليماني ورد استلامه في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركتهما أي الركن اليماني والحجر الأسود، ما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني، والاستلام هنا والركن اليماني قبل الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود. إذن والاستلام يكون باليد اليمنى. وما عدا ذلك هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقبيله فورد في حديث عند الدارقطني لا يصح، ولو ثبت فحمله ابن القيم رحمه الله تعالى على أن قصد الركن اليماني يقصد به أي الحجر الأسود. إذن على كل حال لم يثبت التقبيل في الركن اليماني. أيضا الإشارة ليس لها أصل، الإشارة والتكبير حال الركن اليماني ليس لها أصل، يعني ليس لها أصل لا من حديث صحيح ولا من ضعيف. إذن الاستلام باليد اليمنى ثابتة من حديث ابن عمر في الصحيحين، التقبيل حديثه ضعيف، الإشارة والتكبير ليس لها أصل، ليس أصل. إذن التفصيل سيكون في شيء في الحجر الأسود. هنا يقول استلم الركن، أولا فيه استلام الركن، وتلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن في أي شيء؟ في أول الطواف. إذن يكون الاستلام في أول الطواف وليس في آخر الطواف. فعلى هذا إذا انتهى من السابع لا يستلم ولا يكبر ولا يشير. لماذا؟ لأن السنة في ابتداء الطواف وليس في انتهاء الطواف. قال استلم الركن، إذن عرفنا أن الاستلام يكون باليد اليمنى. إذن السنن الواردة في الحجر الأسود أو في الركن استلامه وتقبيله، هذه سنة أن يستلمه بيده ويقبله، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمهما ويقبلهما، يستلمه ويقبله أي الحجر الأسود. إذن هذه سنة استلام وتقبيل، استلام باليد وتقبيل بالفم. السنة الثانية التقبيل فقط، حديث ابن عمر في الصحيحين، التقبيل بالفم لحديث عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذه سنة ثانية التقبيل. السنة الثالثة الاستلام باليد، أن يستلمه باليد مباشرة، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال استلم الركن. وأيضا حديث ابن عمر الذي أشرت إليه قبل قليل عن الركن اليماني والحجر الأسود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، قال ما تركتهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. إذن هذه سنة ثالثة، سنة ثالثة. السنة الرابعة أن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء، فيستلمه بيده ويقبل يده، كما صح أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بيده ويقبل يده. ومناسبة تقبيل اليد لأنها مست هذا الحجر. أيضا حديث أبي الطفيل وهو في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف ومعه محجن فيستلم الركن بالمحجن ويقبل المحجن، والمحجن معروف العصا المعكوفة التي يستخدمها الآن كبار السن. هم في السابق كانوا يستخدمونه إذا سقط شيء تناولوهم على البعير، وأيضا يستخدمونه في ضرب البعير ونحوه. إذن هذه سنة رابعة، أن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء. الخامسة أن يشير إليه، لحديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على بعير كلما هذا الركن أشار إليه بشيء في يده، كلما هذا الركن أشار إليه بشيء بيده. إذن كيف يعني معه شيء يشير إليه وهو ماشي، أي قلب شيء بيده، أي شيء يكون معه يشير إليه. وظاهر حديث ابن عباس أنه لا يستقبله، إذا كان يطوف على البعير أنه لن يستقبل الحجر الأسود، فلذلك والشخص يطوف يرفع يده ويشير إليه إشارة، لأنه إذا وقف واستقبله ما الذي يحصل؟ سيضايق الناس. الإشارة. ورد استقبال الحجر أو استقبال الركن في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذه كم عندنا؟ خمس سنن. إذن فيه استقبال الركن والإشارة إليه. حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك رجل قوي، إذا رأيت فرجة فقبله، وإلا فأشر، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يستقبل الحجر إذا ما تيسر له ذلك. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وفيه راو مبهم اختلف فيه، هل هذا الراوي المبهم هو فلان الثقة أو فلان جليل القدر أم لا. إذا تلاحظون أن الاستقبال ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كان لا يستقبل، وكان يستطيع وهو على بعير أن يستقبل الحجر. فالاستقبال كما تلاحظون مشاهد يحصل للناس شيء من المشقة والحرج والازدحام على هذا، والشخص سائر وهو سائر هنا يشير إليه بيده، يشير إليه بيده. إذن هذه بعض السنن الواردة في الركن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس كان يكبر، أي يقول الله أكبر. إذن أيضا هذه سنة، وهي التكبير عند الحجر الأسود. أما بسم الله فلم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما صحت من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح عند الأزرقي وغيره أنه يقول بسم الله الله أكبر حينما يحاذي الحجر. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي يقول بسم الله ويكبر، فمن اكتفى بالتكبير فحسن، ومن قال أقول بسم الله وأكبر فله في ابن عمر رضي الله تعالى عنه أسوة حسنة فليثرب عليه. إذن البسملة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبتت عن ابن عمر. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير الله أكبر. قبل ذلك ناتي إلى مسألة الاطباع، والاطباع يكون قبل الشروع في الطواف. الاطباع يكون قبل الشروع في الطواف. فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجعرانة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال: فجعلوا أرديتهم تحت وسط أردية تحت أباطهم وقذفوها وقذفوا أطرافها على عواتقهم اليسرى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عمرتهم من الجعرانة اطبعوا، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. والاطباع سنة في حال أول طواف يطوفه القادم، أول طواف يطوفه، وهو أيضا هذه السنة خاصة بالطواف، فليست سنة قبل الطواف ولا بعد الطواف. فلذلك علينا حينما نرى الناس من حين الإحرام نجدهم قد اطبع ونقول هذا خلاف السنة. إذا أردت أن تطوف اطبع، أما الآن فليس مكان الطواف. وأيضا إذا فرغ من طوافه مباشرة هنا تنتهي سنة الاطباع. فإذا على سبيل المثال تجد بعض الناس مثلا بعدما يطوف يطبع ويصلي، ولا شك أن هذا خلاف السنة من وجهين: أولا اطبع في مكان ليس محل الاطباع، ثانيا كشف عن منكبه، والسنة هنا تغطية المنكبين، والخلاف هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقيه منه شيء. إذن أيضا هنا ينبه على هذا الأمر حينما نشاهد الناس نعلمهم السنة الاطباع. إذن هذا الاطباع يكون في أول طواف يطوفه القادم وكذلك الرمل. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعة. فرمل، الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى، وهو سنة في أول طواف يطوفه الشخص. فلذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول طواف يطوفه، قال في أول طواف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم سعى ثلاثا ومشى أربعة وصلى ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة. إذن قال سعى ثلاثا يعني رمل. وحديث ابن عباس قال لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة. ابن عباس يقول لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة. إذن الطواف أو الرمل يكون في أول طواف يطوفه الشخص. مثلا شخص أتى قارن حينما يأتي ويطوف ويسعى هنا يسن له، فعلى هذا في طواف الإفاضة لا يرمل، في طواف الوداع لا يرمل، لكن لو فرض أنه أخر الطواف إلى العيد، يعني ذهب مباشرة إلى المشاعر، هنا يسن له الرمل. لماذا؟ لأن هذا الطواف هو أول طواف يطوفه. لو أخره مع الوداع هنا يسن له الرمل. لماذا؟ لأنه أول طواف يطوف. إذن السنة في الرمل تكون في أول طواف يطوفه الحاج وكذلك المعتمر. فرمل ثلاثة، رمل ثلاثة ومشى أربعة. إذن هنا في ثلاثة أشواط رمل، والبقية بقية الأشواط الأربعة مشى من غير إسراع. وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرمل في الثلاثة الأشواط كلها، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى من الحجر إلى الحجر ثلاثة. أما في عمرة القضاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر إلى الركن اليماني، وبين الركنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والصحابة. لماذا؟ لأنهم رملوا لأجل المشركين، وكان المشركون من جهة الحجر، واللي يكون في جهة الحجر لا يرى ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فجعلهم يمشون ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ويرملون ما بين الأركان الثلاثة، من الحجر الأسود إلى الركن اليماني هنا يرملون، ثم من الركن اليماني إلى الحجر الأسود يمشون. لكن الذي استقر عليه فعله صلى الله عليه وسلم هو الرمل في الأشواط الثلاثة كلها، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. إذن أيضا هذه سنة. في بعض الأحيان قد يتيسر الشخص له الرمل إذا ابتعد عن الكعبة، وإذا دنا من الكعبة لا يتيسر له الرمل لأنه زحام. فأيهما أفضل؟ يقال ادنوا من الكعبة وامش، أو ابتعد عن الكعبة لترمل. هذا راجع إلى قاعدة عند أهل العلم، وهي هذه القاعدة ينص عليها فقهاء المذاهب الأربعة، أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. إذن الرمل فضيلة متعلقة بذات الطواف، والدنو أو البعد فضيلة متعلقة بمكان الطواف. إذن على هذا يقال له ابتعد لأجل أن ترمل. وتطبيقات هذه القاعدة في مسائل كثيرة تتعلق بالصلاة بغيرها. إذن على هذا إذا تيسر له الدنو مع الرمل، وإلا يبتعد ويرمل، هذا الأفضل. ناتي إلى أيضا مسألة أخرى، وهي تتعلق بالاطباع وبالرمل، الفرق بين الاطباع وبين الرمل. عرفنا الاطباع والرمل، الفرق بينهما، أعطونا أنتم الفروق. نعم أحسنت، الاطباع في كل الطواف، نعم، والرمل في الثلاث. طيب الاطباع يكون، نعم، لكن قل يعني قد يكون وهو أول ما يشرع أقول يطبع سم، إلا مو لا يقوله الرام الاطباع يكون قبل الطواف. نعم، إذن هذا فرق. هل يعني أسألكم سؤال، هل يمكن أن يرمل الشخص من غير اطباع؟ متى؟ هل يمكن أن واحد يحصل له رمل من غير اطباع؟ نعم، متى؟ متى؟ كيف؟ بدون لا أصل. إذا أتى الآن لابد أن محرم لابد أن يكون إما طوع. نعم كيف؟ لا الكلام على إذن أن أبين عنده مطبع ورمل. نعم كيف؟ كيف يعني؟ نعم نعم يلبس ملابسه
ثم يذهب يطوف.
احسنت صحيح. اذا الحاج سواء كان قارنا او مفردا اذا لم يطف الا بعد يوم العيد, اذا طاف يوم العيد او بعده, اذا ذهب الان الى منى ثم الى عرفه ثم الى المزدلفه ثم يوم العيد تحلل رمى وحلق, الآن تحلل لبس الملابس, هل يمكن أن يطبع؟ لا, لكن يستحب له الرمل. إذن يمكن أن ينفرد الرمل عن الاطباع, وهذا في الحج في إذا أخر القارن والمفرد الطواف إلى بعد التحلل الأول. قال مسألة أخرى أيضا, النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في طوافه إلا التكبير عند الحجر الأسود والدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. التكبير مر بنا, أما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من حديث عبد الله بن السائب عند الإمام أحمد وغيره. إذن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أو ذكر إلا التكبير عند الحجر الأسود وبين الركن اليماني والحجر الأسود, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما تلحظونه من أدعية, دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني الحج على المناسك المذاهب الأربعة, هذا كلها ليس لها أصل, أو الدعاء عند المقام, الدعاء عند الكعبة, الدعاء عند المزاب, كل هذه ليس لها أصل. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا. فالموطن موطن دعاء, إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقام ذكر الله, إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقام ذكر الله, وهذا الصواب أنه موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمقصد هو الذكر والدعاء, فيذكر الله عز وجل ويدعو بما شاء, وأعظم الذكر هو القرآن, فللشخص أن يقرأ من القرآن يذكر يدعو ربه تبارك وتعالى. فالمسألة ليس فيها حد محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيها سنة متبعة غير ما ذكر. فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. إذن الآن بعدما طاف سبعة كما أسلفت قبل قليل, ظاهر السنة أنه لا يكبر في نهاية الشوط أو الطواف السابع, لأن التكبير والإشارة والسنة الواردة تكون في أي شيء؟ في أول الطواف وليست في آخره. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي كان يقوم عليه عليه السلام حينما كان يبني الكعبة. كان إبراهيم عليه السلام يبني الكعبة وإسماعيل عليه السلام يناول الحجارة, فلما ارتفع البناء أتى إسماعيل لأبيه عليه السلام بحجر يصعد عليه لأجل أن يبني. فلما انتهى بناء الكعبة ترك الحجر إبراهيم عليه السلام مكانه، إذن ترك الحجر الذي كان يقوم عليه مكانه، فسمي مقام إبراهيم، سمي مقام إبراهيم عليه السلام. ثم هذا الحجر نقل من مكانه أكثر من مرة، وإلا الظاهر أنه كان لاصقا في الكعبة، لاصقا في الكعبة. فهل الذي نقله عمر أو غير عمر، على كل حال نقل المقام من مكانه أكثر من مرة لأجل عدم الازدحام أثناء الطواف. ولو نقل الآن من مكانه وأبعد لكان في ذلك خير. إنك تلاحظون أنه أقول في بعض الأحيان قد يضايق بعض الجهال الطائفين ويتجمعون حول هذا المكان، وربما يجعلون كالحرس لبعضهم، فيشقون على الناس ويؤذون الناس بصلاة السنة خلف المقام. إذن على كل حال مقام إبراهيم عليه السلام كان راسخا في الكعبة، ثم أبعد بعد ذلك. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، ولو أبعد، وحتى الآن في مكانه يصدق على الشخص أنه جعله بينه وبين البيت، حتى لو أخر أو حتى الآن وهو مؤخر يصدق على الشخص أنه يجعل مكانه بين نافلة. مسألة وهي ماذا أشرت إليه قبل قليل، إذا كان يريد أن يصلي خلف المقام لكن لا يخشى في صلاته لأجل اللغط والزحام، ويخشى أن امرأة تمر بين يديه ونحو ذلك، وإذا ابتعد خشع في صلاته. وما رأيكم أيهم أفضل؟ نعم نعم أحسن أحسنت. إذا نرجع قاعدة ذكرتها قبل قليل، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة التي متعلقة بمكان العبادة. إذا تيسرت له الصلاة عند خلف المقام من غير أذى ومن غير أن يتأذى هو فحسن، وإذا كان لا في ذلك حرج فيبتعد. فعمر رضي الله تعالى عنه صلى سنة الطواف خارج الحرم، خارج الحرم. إذن ليس الأمر في حد محدود. قال لا صعب أنه لا يفرق إلا في الشدة العظيمة، هنا يقال أنها لا تقطع والله أعلم، لأن قاعدة أهلهم إذا ضاق الأمر اتسع من باب القاعدة، وليس فيه في ذلك نص صحيح. لكن شخص هو عرض نفسه لقطع صلاته وتنقطع صلاته، مثلا أتى هو وصلى خلف المقام يعلم أن المقام يمر به الناس، هنا نقول انقطع الصلاة. لكن لو كان في شدة زحام كما يحصل مثلا في الحج والعمرة، هنا يقال إذا ضاق الأمر اتسع، فلو مرت بين يديه ودفع على قدر وسعه فصلاته صحيحة. إذا مرت بين يدي موطن السجود، أي نعم موطن السجود. فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعبد ربه تبارك وتعالى يستحضر الأمر، يستحضر الأمر، وهذا أمر نقصر فيه. مثلا حينما نريد أن نصلي تجد حينما نريد أن نتوضأ مثلا لا نستحضر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فنستحضر أن ربنا تبارك وتعالى يأمرنا الآن ونحن نمتثل الأمر، أو حينما نصلي أو حينما مثلا نطوف أو حينما نسعى إلى غير من الأعمال، تجدنا قد نتعبد الله عز وجل لكن لا نستحضر الأمر. تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر أمر الله عز وجل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذن أنا يأمرني ربي إذن أنفذ هذا الأمر. واتخذوا من مقام إبراهيم عليه السلام مصلى، أي مكانا للصلاة، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سم محمد ليس مريو جعفر بن محمد، وأبو فهد البارح سألني سؤال قال لماذا البخاري لم يخرج الحديث؟ جعفر بن محمد لم يخرج له البخاري، فلعل هذا هو السبب كونه لم يخرج الحديث، والله أعلم. إيه نعم، لكن ما خرج له البخاري رحمه الله تعالى. قال: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. أيضا فيه فائدة مرت بنا وتكررت، وهي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنه أنهم إذا قرأوا القرآن ولم يقصدوا التعبد بالتلاوة أنهم لا يستعيذون بالله. متى أستعيذ بالله؟ إذا أردت حقيقة التعبد. الآن تأملوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخطب خطبة الحاجة يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم لخلق من نفس واحدة. ما كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ما كان يستعيذ. أيضا في كثير من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة عليهم السلام ورحمة الله وبركاته ما كانوا يستعيذون. إذن لو على سبيل المثال سألتكم مساك الله بخير، سألت مثلا أحدكم قلت: ما الدليل على وجوب الحج من القرآن؟ نعم، لكن لا يشرع لي أن يكون الجواب قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله على الناس، لأن هذا ليس موطن تلاوة، إنه موطن استدلال. إذن إذا ذكرنا الآية في موطن الاستدلال أو في موطن الاستشهاد أو في موطن الوعظ، هنا لا نستعيذ بالله. نستعيذ بالله متى؟ إذا أردنا التعبد لله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن، هذا هو الذي يشرع فيه الاستعادة. والسيوطي رحمه الله تعالى رسالة من ضمن الحاوي تكلم على هذه المسألة، واللي أرى أنه أجاد فيها رحمه الله تعالى. سم كيف؟ هذا هو الظاهر والله أعلم. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. إذن فيه سنة الطواف، وسنة الطواف سنة لكل طواف، بمعنى لطواف القدوم، لطواف الإفاضة، لطواف الوداع. فكل طواف يطوفه الشخص يستحب له أن يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان سنة عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، لأن أصل طواف القدوم سنة، فالركعتان سنة من باب أولى. ولعلنا نقعد قاعدة سنستفيد منها مستقبلا إن شاء الله، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لا تدل على الوجوب. هذه قاعدة، كل أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب إلا إذا وجد دليل خاص. إذا وجد دليل خاص هنا يدل على الوجوب، يعني هنا يوجد دليل خاص من أمر أو نحوه. فقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، نقول هذا يدل على أي شيء؟ على الاستحباب الأصل. كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة؟ لا. من أين نعرف الوجوب؟ من نصوص أخرى. قال: إذن قرأ سم إيه وجوب مما أقول يستدل به العموم. النبي صلى الله عليه وسلم طاف وصلى، ثم أيضا عمر رضي الله تعالى عنه طاف وصلى ركعتان خارج الحرم، أي ركعتي الطواف. سم آتي الآن إلى ما يقرأ القراءة. وأنت خرمت القاعدة قبله. طيب ناتي إلى قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. سنة في ركعتي الطواف، وهذا الحديث حديث جابر في مسلم. سنة في راتبة الفجر، وردت في حديث أبي هريرة أيضا في مسلم، وأيضا سنة في الركعتين الأخيرتين من صلاة الوتر، وردت من حديث ابن أبزة والحديث صحيح في السنن، وأيضا سنة في راتبة المغرب على الصحيح، سنة في راتبة المغرب البعدية من جاء من عدة أحاديث، من حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث عائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وعلى الأقل يقال الحديث بمجموعه ثابت. إذن أيضا من السنة قراءة الكافرون والإخلاص في راتبة المغرب البعدية. إذن هذه أربعة مواطن يستحب فيها قراءة سورتي الإخلاص والكافرون. راتبة الفجر القبلية، وراتبة المغرب البعدية، وسنة الطواف، و والوتر. إذن هذه أربعة مواطن. بعض العلم يذكر مواطن وفعلا هذه ليس لها أصل. مثلا بعض العلم يرى استحباب قراءة الكافرون والإخلاص في صلاة الاستخارة، في صلاة الاستخارة بعض العلم ينص على استحباب قراءة الكافرون والإخلاص في صلاة الاستخارة، وهذا يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ماذا نقوله في صلاة الاستخارة، ولم يبين لنا ما نقرأه. ولو كانت هناك سنة خاصة لبينها صلى الله عليه وسلم، فيقرأ الشخص ما تيسر على الصحيح. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، أي رجع إلى الركن الحجر الأسود فاستلمه. إذن فيه استحباب استلام الركن بعد سنة بعد ركعتي الطواف، هذا إن تيسر من غير حرج أو إذاء. ثم قال خرج من الباب إلى الصفا، ما ذكر شرب ماء زمزم. والصحيح وإن كانت وردت في بعض طرق حديث جابر لكن ليست محفوظة، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب من ماء زمزم إلا في طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. إذن شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم لم يكن بعد طواف القدوم، إنما كان بعد طواف الإفاضة. والوارد في بعض طرق حديث جابر في شربه في طواف القدوم لا يصح، رواية شاذة والله أعلم. إذن الآن الكلام على أهم مسائل الطواف. طيب يعني أذكر أيضا بعض المسائل المهمة في تتعلق بالطواف. من أهم المسائل الخلاف في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف، اشتراط الطهارة من الحدث للطواف. بمعنى لو أن شخصا لم يتوضأ أو أحدث في أثناء الطواف لا سيما في شدة الزحام، عليكم السلام، هل نقول طوافه لا يصح؟ هذه مسائل الخلاف. جمهور أهل العلم يرون وجوب الطهارة للطواف، وأن من صلى محدثا حدثا أصغر، من طاف أحسنتم، من طاف محدثا حدثا أصغر لا يصح طواف. هذا رأي الجمهور. يستدلون بحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ توضأ ثم طاف. أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة في حجه توضأ ثم طاف، ولا شك أن الحديث أول صحيح، لكن على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل عليه شيء على الاستحباب، وهذه قاعدة عامة ليست خاصة فقط في الحج، في كل شيء. أيضا دليلهم حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. قالوا الطواف بالبيت صلاة، إذن والصلاة تشترط لها الطهارة، إذن كذلك الطواف تشترط له الطهارة. إذن حديث عائشة فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم على سبيل الاستحباب، وإلا إذا دل الدليل على الوجوب. أما حديث الطواف بالبيت صلاة، أولا الحديث اختلف فيه هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف، فبعض أهل العلم صحح الرفع، وبعض أهل العلم صحح الوقف، وبعض أهل العلم صحح الجميع. والذي يترجح لي والله أعلم أن الحديث لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله. ثم على فرض أن الحديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، هل هذا يدل على اشتراط الطهارة؟ لا. الآن ننظر الأشياء التي يفارق فيها الطواف الصلاة. الطواف الصلاة لا تفتتح إلا بالتكبير، إذن من أركانها التكبير، التكبير في الطواف سنة. الكلام في الطواف في الصلاة يفسد الطواف، الكلام في الطواف لا يفسده. الطواف الصلاة تشترط فيها استقبال القبلة، والطائف لا يستقبل الكعبة إنما يجعله عن يساره. إذن الطواف يفارق الصلاة، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الطواف على فرض ثبوته، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، أي أنه يشبه الصلاة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وهل معنى هذا أن الواحد إذا كان ينتظر الصلاة يجب عليه ما يجب على المصلي كاستقبال القبلة؟ لا. إذن يقال هنا الطواف بالبيت صلاة، أي أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، وكونه يشبه الصلاة من بعض الوجوه لا يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط فيه الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف أنه أمر أحدا من أصحابه أو أمر أمرا عاما بالوضوء، ولو كان واجبا لا بينه صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقل علينا لنقل لنا. فلما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم دل ذلك والله أعلم على عدم وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى معه الجم الغفير، هؤلاء كانوا يعتمرون بأمره وينزل عليه الوحي، فما أمرهم به امتثلوه، وما لم يأمرهم به صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، إنما قد يقتدون به صلى الله عليه وسلم. لكن هل كل الصحابة شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ؟ لا شك أن من شاهدوا قلة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلذلك ذهب الإمام أحمد في قول عنه، والأحناف أو بعض الأحناف، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أن الطهارة من الحدث سنة وليست واجبة. نعم. الحاء من شروط الطواف الطهارة من الحيض بإجماع أهل العلم. من شروط الطواف صحة الطواف الطهارة من الحيض بإجماع أهل العلم في حال الاختيار. إذن أجمع أهل العلم على عدم صحة طواف الحائض في حال الاختيار. أما في حال الاضطرار فهذه أيضا محل خلاف بين العلم، هل يجوز للحائض في حال الاضطرار أن تطوف أو لا؟ انتصر لذلك شيخ الإسلام وتابعه ابن القيم وتابعه أيضا من علمائنا المتأخرين الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحمه الله عز وجل جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ليس لأن الطهارة من الحدث الأصغر شرط، لا، إنما هي الطهارة من الحيض هي شرط لصحة الطواف. كيف؟ أقول يعني ما أحب أدخل في هذه المسألة. لا إشكال الآن هي بين خيار، يعني امرأة الآن تخشى أن تفوت الرفقة خصوصا في الزمن السابق، إما أن تبقى محرمة طول عمرها أو أن تتحلل تصير كالمحصرة وتتحلل من إحرامها، تتحلل من إحرامها، والكلام الآن في طواف الإفاضة، أما طواف الوداع يسقط عنها، أو تكون الآن محصرة وتتحلل ولم تحج، أو يقال الآن القاعدة العامة أنه لا واجب مع العجز والآن أصبحت في حال المضطر، فكونها تطوف وهي حائض أخف الضررين فهنا تطوف. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم. لعل من الأشياء التي أيضا تتعلق بالطواف والسعي وهي مسألة الركوب والمشي، الركوب والمشي، إذا كان الشخص لا يستطيع المشي في الطواف وفي السعي يجوز له أن يركب بالاتفاق. إذن العاجز إما لمرض أو لكبر أو لصغر هنا يطوف راكبا أو محمولا بالاتفاق، وطوافه وسعيه صحيح. الحالة الثانية، ولذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها حينما في طواف الوداع أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجعة، قال لها صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس، فطافت من وراء الناس على بعيرها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة أن تطوف على البعير رضي الله تعالى عنها من وراء الناس طواف الوداع. إذن هذا في حال العجز أو حال الحرج. الكلام في حال الاختيار، في حال الاختيار هل يجوز للشخص وهو قادر هل يجوز له أن يطوف وأن يسعى راكبا أو محمولا؟ هذه محل خلاف بين العلم، والذي يترجح لي الجواز وإن كان خلاف السنة. إذن شخص قوي قال مثلا الطواف في وقت مثلا الحج زحمة سأطوف بالسطح والمسافة بعيدة إذن سأركب، وهو قادر مثلا، نقول هذا الفعل خلاف الأولى. ما الدليل على الجواز؟ أن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، ومن طاف سواء راكبا أو محمولا يصدق عليه أنه امتثل الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لأجل الحاجة، وهي يكون يظهر للناس صلى الله عليه وسلم حينما زحمه الناس، ولو كان المشي ركنا والله أعلم أو شرطا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المشي وركب على بعيره ليطلع الناس عليه والله أعلم. وكذلك السعي، فيقال الأفضل والأكمل أن يطوف الشخص ماشيا، لكن لو ركب ولو من غير عذر أو حمل ولو من غير عذر فطوافه وسعيه صحيح. مسألة تتعلق بالطواف، وقد تكون هذه المسألة أيضا من يعني إن شئت أن تجعلها شرطا وإن تجعلها من باب يعني الطرف. يعني شخص الآن قال الآن زحمة وأنتم تقولون أن الطواف راكبا جائز، سأركب دراجة نارية وأطوف من وراء المسجد الحرام، هل يمكن هذا أن يحصل؟ يمكن. هل يصح طوافه؟ لا يصح طوافه بإجماع أهل العلم. إذن من شروط صحة الطواف أن يكون داخل المسجد الحرام، لأنه إذا طاف خارج المسجد الحرام ما طاف بالبيت إنما طاف بالمسجد، وليطوف ببيت العتيق وما طاف ببيت العتيق، الآن طوف بأي شيء؟ بالمسجد. وعلى كل حال هي مسألة إجماع أن من طاف خارج المسجد لا يصح طوافه بالإجماع. وما زيد في المسجد فهو تبع له، فلذلك لا زال المسلمون يطوفون في المسجد كل ما يوسع من غير نكير. إذن مهما وسع المسجد للشخص أن يطوف فيه. يعني على سبيل المثال في عهد التشريع لو كنا الآن حينما نطوف الآن في السطح، لو كنا نطوف في السطح طفنا خارج المسجد، هنا لا يصح بالإجماع. إذن توسعة المسجد الحرام هي تبع، فما وسع فيعطى أحكام المسجد في الطواف. مسألة الموالاة في الطواف، والموالاة أيضا الصواب أنها من السنن. لأن من طاف من غير موالاة يصدق عليه أنه امتثل الأمر، اطوف بالبيت العتيق، والواجب أن يطوف سبعا وقد طاف سبعا، وأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصل أنها لا تدل على الوجوب. فلذلك بعض من يرى اشتراط الموالاة في الطواف لا يرى اشتراط الموالاة في السعي، تقول له كيف تفرق بين تقول الطواف تشترط فيه الموالاة والسعي لا تشترط فيه الموالاة؟ قال الطواف صلاة فتشترط فيه الموالاة والسعي ليس بصلاة. نقول الحديث ماذا به؟ لا يصح، ولو صح لقيل أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه كما تقدم قبل قليل. وعلى هذا لو أن شخصا سعى أو طاف ثم شعر بشيء من التعب له أن يرتاح، أو اشتد المطاف عليه له أن يتريث حتى يخف تخف الزحمة ثم يتم طوافه، أو أقيمت الصلاة، أو حصل له ما حصل بحيث يحصل عنده شيء من الحرج. بعض الأحيان قد مثلا شخص يفجع مثلا بشخص فقده كذا ثم يترك جزء من الطواف فيرجع بعد أن ينتهي مع أنابه، له أيضا أن يستمر في ذلك. أيضا مسألة كيف نعم يصدق عليه يقول أنه طاف سبعا. تأتي مسألة هل، وإن كانت هذه تتعلق بالسعي فلن نتركها،